والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا سابقا أدلة القول الأول والقول الثاني. القول الأول من ذهب إلى المنع أن المرأة لا تصلي بجنب الرجل أو لا يصلي بجنبها إلا إذا كان الفاصل عسف أذرع أو كان هو الرجل أمامها. قول الثاني لا يصح إنما يكره. قبل أن ننتقل للقول الثالث الأخير وهو الصحيح، صاحب الحدائق رحمه الله ورحمته الواسعة من أصحاب القول الأول، صاحب الحدائق يعني من ذهب إلى المنع مطلقا، صاحب الحدائق ماذا فعل بروايات القول الثاني الذي تقول إذا كان شبر أو أكثر مثلا فيجوز أن تصلي بجنبه أو بجنبها أو تكون أمامه وما أشبه ذلك، يعني الروايات دون العشر أشبار، ماذا فعل بها صاحب الحدائق رحمه الله؟ ماذا فعل صاحب الحدائق؟ كل هذه الروايات التي دلت على الجواز دون العشر حمل على ماذا؟ حملها على أن الرجل متقدم عليها بما دون العشر، حملها على تقدم الرجل، يعني إذا تقدم عليها بشبر أو شبرين أو كذا يصح، حملها على التقدم كذا، واستشهد بالصحيح الزرارة، استشهد بالصحيح الزرارة، صحيح الزرارة المتقدمين الوسائل باب 6 من أبواب مكان المصلي حديث 2 عن أبي جعفر عليه السلام عن المرأة تصلي عند الرجل فقال عليه السلام لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره، قدامها ولو بصدره. إذ المقصود بحسب الضرب تقدمه عليها بمقدار أقله أن يكون مسجدها محاذيا لصدر حال السجود، محاذيا. طيب، فإذا الروايات دون العشر أشبار نحملها على ماذا؟ على تقدم الرجل عليها، فلا إشكال في هذه الشيء. هكذا فعل صاحب الحدائق رحمه الله. لاحظوا انصافا بالنسبة لصاحب الحدائق بشكل عام، لأن نحترم هذا الرجل صحيح ومن الأخباريين، لأن رجل معتدل، هو انصافا رجل معتدل وعن صاحب فقاهة الرجل وعنده ذوق سليم بشكل عام، ولكن أحيانا الإنسان لا يلتفت في نفسه لما يتبنى شيئا، لا يلتفت أنه ماذا فعل. كل الروايات لتقول بجنبه محاليا بجنبه نحملها على قدام، كيف يعني؟ هذا صحيح الزرارة، كل ما هنالك هذا الصحيحة، كل ما هنالك دلت على أن الرجل إذا تقدم عليه ووصل كف على الله يسلم، يعني يجوز أن يكون متقدم عليها، هذا بالضبط. أما الروايات اللي تقول محاد وبجنب ماذا فعل بها، يعني مثلا صحيح معاذ بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام صحيح متقدم، لما تقول أنه عصيت على الرجل على المرأة صلي عن جنب الرجل وحدها محاذيا له وهو وحده محاذيا بحذائها، المحاذاة باللغة ما هكذا المحاذاة، يعني هو هنا وهي هنا أهل بعضها محاذية، نص على المحاذاة سهم عبد الوهاب، فيها نص على المحاذاة، فيها نص على المحاذاة، كيف تحمل محاذاة القدام؟ كيف؟ محاذية بحذائها تحمل على قدامه، يصير هذا يعني ممكن هذا الأمر. ثم عند كثير من الرواية بجنبه، تقول بجنبه وبجنب ما أنا بجنبه يعني المحاذي بجنبه، لا يعني هو أمامه، هو أمام الشيء والجنب شيء. أو تقول إذا كان بينهما شبر، إذا قام بجنب وكان بينهما شبر، بينهما واضح بينهما يعني هو هكذا وبينهما شبر أو شبرين، هذا ما عندنا يعني انصافا. ما ذكره صاحب الحدائق جدا بعيد، حمل كل الروايات على ان المراد تقدم الرجل عليها بشرف جدا بعيد انصافا. والصحيح الزراء ليس الشهد له، ليس الشهد على جمع عرفه، انما دلت على جواز تقدم الرجل بهذا المقدار ابدا، فقط هذا الامر. والانصاف أن ما ذكره صاحب الحدائق أصلاً لم يكن له التوفيق. بعضهم أيضاً من أصحاب القول الأول الذين ذهبوا إلى المنع إلا إذا كان فاصل 10 أذرع من المحاذاة أمامه. من ذهب إلى هذا قال أنا عندي محمل لروايات القول الثاني، ورواية القول الثاني جوزت دون 10 شبر شبرين كذا المحاذي كذا. قال أنا عندي محمل على هذه الرواية، تفضل ما هو المحمل عندك؟ قال المراد إذا كان بينهما شبر أو ذراع، المراد إذا كان حائل بينهما مقدار شبر أو مقدار ذراع بالطول، كان حائل يعني حاجز، يعني هناك شبر كذا بين الحائل مثلا شيء مثل هذا مثلا أحائل الشبر مثلا هذا بينه وبين البقى شبر مثلا حائل، المراد بينهما شبر بحذائه شيء، يعني المراد حائل حاجز حاجب هكذا. قال ليش إجابة هذا الرأي؟ ليش تحمل كل الرواية على بناء؟ يقول عندها رواية تشير لهذا المطلب، أشوف الرواية. هذه الرواية هي رواية أبي بصير المتقدم، هذه الرواية معتبر أبي بصير المتقدم. الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 30. قال سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذاه وحامله، قال لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع. ثم قال كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذراعا، وكان يضعه بين يديه إذا صلى يستره ممن يمر بين يديه. يقول طول الرحل ذراع، المراد بالطول هكذا يعني كان هو بالطول ارتفاع احسن من ارتفاع، والارتفاع يقول هكذا الباقي اخر في هذا الباقي ليش وهكذا ابقي هكذا الباقي. ونفهم نحن قلنا معنا تعبد من حيث الفهم، اولا هذه الروايه أن تقول وكان طول ذراع رسول رحل، وكان رحله طول ذراع، القرآن ليس كما فهم بالضرورة أن الارتفاع، لا تبين مساحته، ليس بيان مساحة يعني مقدار الرحل كم كان مقدار ذراع، هذا أولا. ثانيا أنتم يعني من قال أنه لا يصح إلا كان حاجة لم يكتفي بمقدار الشبر، لم يكتفي يعني أفرض هو أعرابي هو يصلي هنا وهي هنا وهذا هو، من قال أنه لا تصح الصلاة بكابر محائل، لم يكتفي بهذا الرواية. هم أصحاب القول الأول لم يكتفي حالة أرفع. حتى لو سلمنا الرواية هكذا وأنتم لا تكتفون بهذا المقدار، فكيف تقول في البراد من الروايات ارتفاع فهذا الحال كيف؟ وأنتم هم لا يكتفون، أصحاب القول ولا يكتفون بهذا الشيء. وبناء عليه فلا يمكن حمل الروايات الباطل على هذا المعنى، لا يصح. قالوا أيضا يؤيد هذا الحمل أنه على طول ارتفاع، قالوا يؤيد هذا الحمل وأن هذا يكفي أن يكون حاجزا، يؤيد سعد علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر عليه السلام صحيح علي بن جعفر الوسائل باب 8 من أبواب مكان المصلي حديث 1 عن أخيك في حديث قال سألت عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه قوة أو قوة قبلته وجانبه، يعني قبلته قوة وجانب كذا، القوة القوة هي الثقب الحائط قوة، مرة نقول جمع كوات مثل حب حبات، هذا بالمد إذا كان في القصر قوة 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 يعني فيه ثقب ثقب من جانب القبل الحائط فيه ثقب والجانبين فيه ثقب هكذا هذا المراد. قال الرجل سألت عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه قوى كله قبلته وجانبه مفقوبة وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراها، قال لا بأس. وأيضا خبره الآخر خبر علي جعفر نفس الباب حديث 4 قال سألت عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي وهو يراها وتراه، قال إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس، إن كان بينهما حائط طويل أو قصير، لكن هذه الرواية ضعيفة. الثانية في عبد الله بن الحسن في ابن مهلل خبر عن جعفر الثاني ضعيف. قال هذا يؤيد الحمل على أن المراد من الشبر بينهما يعني ارتفاع يعني الحائل حاجز مقدار شبر. أولا صحيح عن جعفر الأولى ما قال حائل طويل أو قصير، إنما حائل قبلته وجانبه قوى يعني فيه ثقب. عند العرق كان حائط مفقود يقال هذا حائل، عند العرق لا سهو يرى ولا ترى حائل فعلا حائط لكن مفقود فعلا حائل الحاجز هذا غير مقدار شبه حتما يختلف عنه، يعني لا نتصل على العرق. أما خبر آخر يقول نعم إذا كان حائط سواء كان طويلا أو قصيرا، قالوا قصيرا يعني حائط قصير جدا. أفضل رواية ضعيفة عن هذا الرواية، رواية ضعيفة لا يصلنا إليها. ثانيا قلنا إذا كان قصير جدا هم لا يكتفون بذلك، أنا لا أقول المسجد لا يصح أن يكون منه مكان حائط طويل، لا، سوف يأتي معنا في أحكام المسجد قريبا إن شاء الله أن نكت لطيفة في أحكام المساجد إن شاء الله. المسجد من حيث يعني المساحة ولو مفحص قطر سوف يأتي من حيث الصعوبة، يعني بعضهم يقول ولو مقدار مصلي يعمل مسجد وحيطان حائط ولو جدا صغير فقط بدون سقف، ويقف مسجد فيلحق من بنى مسجدا بنى الله له بيتا وسدا. مسجد له مسجد. ليش حائط؟ قطع الحائط يكون مفقود، عشان تكون هناك من الحائط. ليش يروح نسينا؟ اشكال حائط هذا عند الوقت. انما مفقود للسلة. فبناء عليه فهم ايضا لا يلتزمون هذا الامر. والخلاصات. ثم لو فرضنا ان هذه دالة على ذلك، لا يمكن حمل كل الروايات عليها. لا يوجد اشارة. والانصاف. والانصاف شيخ. هذا الحمل في غير محله. اذا ماذا تفعل بالروايات بين القول الاول والقول الثاني؟ صاحب الجواهر رحمه الله وجماعه من الاعلام صاحب الكفاري وكذا مبنى عند لعله مشهور، لعله مشهور عندهم حاصل له ان كثره الاختلاف في الروايه على مطلب واحد، كثره الاختلاف تدل على عدم اعتناء الشارع به، يعني ليس عنه الزام، اما استحباب اذا كان امر او كراهه اذا كان نهي. يعني مثلا قالوا الروايه معها صادفة روايات كثيرة على الاستظهار الحائط، بعضها بيوم بعضها يومين بعضها ثلاثة أربعة بعضها إلى تمام العشرة بعضها خمسة. قالوا كثرة الاختلاف دليل على عدم اعتناء الشارع، يعني نحن على التراح ليس الإلزام، يعني عفوا على الاستحباب، الاستظهار ليس واجب. نحن قلنا بمقدار يوم ومتفق عليه. أيضا هنا هكذا قال أن روايات مقدار شبر ذراع ذراعين عشرة أذرع بصدره كذا. قالوا كثرة الاختلاف دليل على عدم الإلزام، لأنه يعني ليس أنه هكذا، يعني لا يجب أو أنه لا يجوز، لا يجوز نحن على كراهة يجوز لكن مكروه مثلا. قالوا كثرة الاختلاف يدل على أن هذا ليس التحريم، هذا الرواية هذا مبدأ. الجواب نحن انصافا هذا المبنى نقبل به بشرط ان لا تتفق كل الروايات على شيء واحد. اذا اتفقت على شيء واحد هذا الشيء اللي نعمل به فقط. يعني مثلا مثال الروايات الاستظهار التي اختلفت كلها متفق لا اقل هناك يوم واستظهار، لكن بعضهم اثنين ثلاثة أربعة خمسة زيادة، يعني أقل الروايات يوم، فقلنا يوم يجب استظهار يوم والباقي مستحب. هنا الروايات اللي قلت بينهما شبر شبرين ذراع ذراع كذا اتفق على الأقل شيء لا نأخذ به، أقل شيء شبر نأخذ به والباقي يقول ماذا مستحب أن يكون البعد مثلا مقدار كذا وكذا، نحمله على اختبار الاستحباب. هذا مثل الصناعة العلمية، الصناعة العلمية هكذا مثلا. فالإنصاف أنه إذا كان بينهم مقدار شبر صح، وإن كانت أمامه مقدار شبر صح أيضا. أما أقل من شبر، باعتبار الوقت اتفقت على أن أقل شيء شبر بالله. أما مكة لا، مكة لها حكم خاص، نحن مكة جوزنا. وكراهة كراهة قلنا معنا، نحن كل كراهة إلا من دار شبه. إنما في مكة لا يكره هذا المعنى، في مكة لا يكره. فبناء عليه تصبح مقتضى الصناعة العلمية، يعني جمع بين الأخبار، أن مقدار شبه لا تجب به يجب. وتبطل إذا كان أقل من ذلك فجمع أخذ الأشكال. كلما هنالك بعضهم أشكل أن هذا يعني التفصيل، يعني العلماء ما فصلوا يعني استبعد هذا التفصيل. العلماء أما قالوا يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا مثلا، قلنا أولا بعضهم جعفوا كذا مفصل، وثانيا هذا استبعاد يقول هذا يعني بعيد أن يحمله فقط شبر والباقي لا. نحن ما يهمنا طالما هناك دليل يدل على ذلك صحيح معاذ بن وهب وامثال، طالما هناك دليل الاستبعاد لا 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 نعتبره الاستبعاد، مجرد الاستبعاد. ليش؟ ما عندنا لا هو الإجمال، هو لا الكلام الاختلاف ليس فقط إجمال. لما نحن أخذنا المبدأ أنه يدل على عدم بعيدة كذلك الاختلاف في الأربعة نظلي لا يعتبر لا بالشبل، لا في اختلاف، ما في اختلاف بالشبل وما في اختلاف، ولكن احنا قلنا مقدار الاختلاف مقدار شو، ما في اختلاف، ما في اختلاف بالشبل، الاختلاف بعد الشبل. الكلام هنا نعم في الشبل ما في اختلاف، كل الروايات تقول الشبل وما فوق، ما فوق حملنا على الشبل بقي الشبل. والكلام هنا مثل يوم واحد الاستظهار، ما في اختلاف. نعم لو كان فيه لو عندنا بعض الروايات اقل من شبر قالت يعني له معارض لقلنا كله مكروه فقط. نعم لو فرضنا روايه ولو اقل من شبر يصح، لو فرضنا هكذا لحملناه كله على الكراهه مثل اصحاب القول الثاني كنا هكذا. لكن الشبر ليس له معارض، ما عندنا اختلاف فيه، وهذا السبب. اما لو كان عندنا روايه حتى لو اقل من شبر لقلنا مثل القول الثاني انه ماذا؟ نعم مكروه فقط، يعني كله يجوز، لكنه لا يوجد معارض لمقدار الشبر أحسن. لا لا والله وردت ذراع ذراعين كذا، الرواية المطلقة هذه لا تنافي الشبر، عام وخاص يكون، نعم معارض يعني يكون تعارض بين الفهم. ممكن يكون مطلقة عام نخصصها فيها، هذا لا يسمى تعارض عند العرف. وبناء عليه في هذه الصورة تصبح النتيجة هكذا، هذا مقتضى الصناعة العلمية. ثم قال الشهيد: ولا فرق بين المحرم والأجنبية المرأة، ولا فرق. أول إطلاق الروايات أشوكا زوجته ابنته، ثم عندنا روايات صرحت ابنته في زاوية زوجته في زاوية، يعني أيضا في تصريح. إذن لا فرق في الحكم بين المحرم والأجنبي، ولا فرق بين المقتدي والمنفرد، أيضا لا فرق، سواء كان صلاة جماعة ولا منفرد. وبعض الروايات أيضا نصت صلي معه جماعة وكان منفرد، فهو أيضا صحيح لا فرق في الحكم. ولا فرق بين الواجب والمندوب، أيضا إطلاق الرواية ما قال كان الصلاة مندوب يصح وواجب لا يصح، لا مطلقة في هذه الحالة، لا، سواء كانت مندوبة أيضا حكم هكذا ولا. بعد أن عرفت هذا المطلب انتقل الشهيد إلى مطلب آخر مرتبط به وحاصله، قال: ويزول المنع، وقال ممنوع تصلي بجنبه إما حرمة أو كراهة حسب، ويزول المنع ويزول المنع بالتأخر ما تأخر عنه أو بعد عشرة أذرع. ها؟ التطبق متأخر، صار متأخر. لا متقدمات الصلاة. فقط صغير في أن الذي يطلب صار متأخر فقط. لا لا نتكلم إن شاء الله في البيت. صلاة متأخر نكون إن شاء الله. صلاة متأخر أي صلاة متأخر نعم هي لن تكون باطلة. أما لو اقتراتها يأتي إن شاء الله كلها نتكلم عنه إن شاء الله. يقول: ويزول المنع، وقال ممنوع صلي جنبي وأمامه إلا بحد أمرين: أن تتأخر وهو يتقدم عليها أو إذا كان بجنبه يكون ماذا؟ عشرة أذرع مقوم. وفي الواقع أربع أمور يزول بها المنع. الشهيد ذكر أمرين فقط، الشهيد ذكر التأخر والبعد، هناك أمران بعد، هناك أربعة أمور في الواقع يزول بها المنع، إن قلنا منع تحريم أو قلنا منع كراهة، فترتفع الحرمة وترتفع الكراهة بهذا الأمر. أقول ذكر الأعلام أربعة أمور يزول بها المنع أو الكراهة، وقد اقتصر المصنف رحمه الله على اثنين منها. المصنف وهما التأخر والبعد، ولم يذكر الاثنين الآخرين وهما الحائل والارتفاع. الحائل والارتفاع. ونحن طبعا إن شاء الله سوف نذكر الأمور الأربعة لأجل بيان المطلب، نذكرها بالتفصيل ونبتدئ بالتأخر. نبتدئ أول إذا تأخرت عنه المرأة وتقدم قالوا حتمان تصح. ونبتدئ بالتأخر حيث ذكر الإعلام أن تأخر المرأة مزيد للمنع أو الكراهة. تأخرت عنه ليش؟ قالوا باعتبار أن عناوين الأخبار اشتملت على ماذا؟ على كون الرجل بحيال المرأة أو بحذائها أو كونها عن يمينه أو عن شماله، هكذا الرواية. فإذا كانت خلفه لا يقال بحذائه، لا يقال عن يمينه عن شماله، لا يقال مساوي له، اتأخرت. فهو شيء من هذه العناوين لا تنطبق مع كونها متأخرة عليه، لا تنطبق. إلى هنا يبدو أنا ما رأيت أحد نازع في هذا المصطلح، إنما حصل النزاع. وين حصل النزاع؟ ما المراد؟ ما مقدار التأخر؟ هل يشترط أن تتأخر عنه بالتمام؟ كيف بالتمام؟ أن تكون خلف قدميه أو لا؟ يكفي التأخر قليلا ولو كان بصدره كما في صاحبه، يكفي التأخر قليلا. هل يشترط التأخر تماما؟ يعني تكون خلفه؟ يعني سجودها بعد قدميه؟ أم يكفي قليلا بحيث يكون سجودها محاضر لركبتيه مثلا أو لصدره حال السجود، أو مثلا سجودها محاضر قدميه؟ هل يكفي التأخر قليلا أم لا بد أن يكون التأخر بالتمام؟ هنا حصلت إلى في هذه الصورة. فهل المعتبر تأخرها تماما بأن تكون موضع سجوده خلف قدميه أو لا؟ أو لا؟ أم يكفي التأخر العرفي؟ قالوا يشهد للثاني، يعني التأخر العرفي يشهد للثاني الصحيح الضرارة المتقدمة عن أبي جعفر عليه السلام. الوسائل باب 6 من أبواب مكان المصلي، حديث 2. قال سألت عن المرأة تصلي عند الرجل، فقال لا، فقال لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره، يعني ولو كان أبوه موضع سجودها محاذيا لصدر حال السجود. أعادنا بصدره، يعني يكفي التأخر قليلا وهكذا المراد بصدره، يعني لا يجب أن تكون خلفه بالتمام. هذه صحيحة، رواية صحيحة، وليس فقط صحيحة لعلها صريحة، ليس فقط ظاهرة، صريحة صحيحة وصريحة. هذه الرواية على كفاية التأخر. قالوا أيضا أن بعض الروايات على أنه يكفي المقدار القليل أن تتأخر عنه، منها مرسل الجميل عن أبي عبد الله عليه السلام. الوسائل باب 6 من أبواب مكان المصلي، حديث 3. انتهينا من الشباب غير الشباب. يكفي طبعا غرفه بالاشياء التي تاخرت عنه نصف شيء بل يقال تاخرت، طبعا بل تاخرت. ومنها مرسل الجميل عن ابي عبد الله عليه السلام، فالرجل يصلي والمراه بحذاه او الى جنبه، قال اذا كان سجودها مع ركوعه فلا باس، سجودها مع يعني مساوي للركوع السجود، بعد ما تسجد هو لا بأس يعني خلفه شيء قليل يسمى الكرام لا بأس. هذه رواية. ومنها أيضا مرسلة ابن بكير نفس الباب حديث خمسة مثلها أيضا مصرورة مثلها. لكن الذي هو من الخطر أنهما ضعفتا السند بالإرسال هو مرسل جميل ابن بكير. نعم إذا اعتبرت أن أصحاب الإجماع مراسله مقبولة ابن بكير جميل لكن نحن لا نعتبر ذلك. فبالنتيجة العمدة فقط هي صحيحة أنه بصدره. هذا القول الثاني من ذهب إلى كفاية تأخر قليلا. أما من ذهب إلى أنه لا بد أن يكون بالتمام خلفه تماما ما هو دليلهم هؤلاء الجماعة. أما القول الأول الذي ذهب إلى ذلك ذهب أول الجماعة من الأعلام منهم صاحب الجواهر ذهب إلى ذلك. قلت خير إن شاء الله عندك دليل رواية عن أهل البيت عليهم السلام يقول نعم وقد يستدل لهم بموثقة عمار المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام الوسائل باب ستة من أبواب مكان المصلي حديث أربعة حديث أربعة في حديث أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي يستقيم له قال إن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه. إن كانت تصلي خلفه فلا بأس مفهوم هذا إن لم يكن خلفه بأس أما هو مشترك الشباب تقول هذه رواية وهذه رواية صحيح هذا الصحيح هذه موثقة لكن كل محجة بالنتيجة نحن ما عندنا مشكلة ممكن الموثقة حجة بالنتيجة حجة. الجواب كله خلفه ليست صريحة الخلف ليست صريحة أنه وراء قدميه الخلف له مراتب خلفه له مراتب ممكن أن يكون يعني متأخر عنه بالشبر بالشبرين أيضا خلفه لكن سجودها محاضر للركوع خلفه هذا يسمى خلفه. ومما يدل على ذلك ما يأتي في صلاة الجماعة تقول المرأة خلفه تصلي المرأة وحدها خلفه قالوا حتما يكتفى أن يكون سجودا محاذي للركوع هذا خلفه هناك في صلاة الجماعة يكون خلف الإمام لأن كل ما هو خلف الإمام ليس المراد من أن خلف الإمام خلفه بالتمام لا يكفي التأخر هذا معنى خلف أحسن يكفي التأخر قليلا هنا هكذا خلفه إذا كانت خلفه ليش تحملها على 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 المقدار يعني على آخر شيء من اهتمام وعلى خلفه تصير ثوبه ليش؟ لا هو ليش على يمين يعني يعطيك محاضي له كنت أخي لك تصير ثوبه أما أيضا هذا ليس عليك امرأة طول ورجل قصر هذه قصة طويلة على الشيخ نعم بعضها من بعض الشيخ لا كلام من حيث صدق العرف إذا لم يرد أن خلفه إذا أمر طويل هو قصير بحيث لا يصدق عند العرف أن خلفه لا هو يعني أنا نتكلم عن الخلف خلف اللغة وفي العرف لا يشترط فيه أن يكون مراد خلفه بالتمام يصدق الخلف ولو التأخر قليلا بدليل في صلاة الجماعة عدة روايات تقول ما هو خلفه إذا كان كذا جماعة أو امرأة خلفه وجاءت تقول تصلي محاذي للركوع هذا خلفه فالخلف له مراتب متعدده على المفهوم مشكك ليس متواطئ الخامس وعليه فصحيح الزرارة المتقدمة الذي صريحة هي صريحة يكفي التقدم ماذا؟ السبب تكون مفسر لرواية خلفه مفسر يعني الصحيح الزرارة صريحة أصلا أنه يكون سجوده محاذي للصرف يعني قليلا هذا الخلف على سعيد سرارة صافا جدا واضحة صحيح وصريحة أصلا إذن في هذه الصورة فالمراد من الخلف هذا المعنى عن يمينه عادة تحمل اليمين يعني وجنبه نحن هم أيضا استبدوا هناك دليل آخر قالوا إذا لم تتأخر بالتمام يصدق عليه اليمين والشمال قالوا يعني لو تأخرت عنه مثلا بشبر قالوا لا يكفي ليش يقال إن عن يمينه بشبرين يقال عنه هكذا بس الشبر والجواب لا هذا الكلام في غير محله من قال يصدق أن عن يمينه يعني لو فرضنا أن سجودها محرقا أو أكثر من قدمه أكثر لا يقال عن يمينه يقال عن خلفه هي خلفه يعني هذا فسرت به لا يعني مقابل الشمال هناك هناك مقابل الشمال إذا كان شخص واحد عندنا شخص قالوا يكون الأحوط جمع عن يمين بعض الأخطاء يقول يجب أن يكون عليه مدى على الشمال لا بأس لكن وضحت لا لكن وضحت يمين بهذا المعنى وهذا يدل على أسهدت عليهم هم قالوا أصلا قالوا لما يقول عن يمينه من جمل أدلتهم أنه إذا متأخر يكون شيئا يقال عن يمينه الرواية وين ورد بذلك لكن فسرتها وما هو تقصد مقابل الشمال لكن فسرتها أنه يكفي أن يكون بالركوع لذا بعض الروايات تقول خلفه حتى هناك هنا فسرت أنه يكفي هذا المقدار الخلف إنما اليمين مقابل الشمال لسألة حتى يطلع الحال وبناء عليه صافا يعني ما ذكروه في غير محله فالأنصاف قول أنصاف شيخنا الأنصاف يكفي في التأخر ولا مقدار قليلا أما قول صاحب الجواهر رحمه الله من أن الصحيح زرار الصالح لما يقول لصدره قال يمكن إرادة الكناية به عن تأخرها تماما كما في كشف اللثام تقول انتبه أنا لست واحد يحكم هذا الاحتمال سبقني صاحب كشف اللثام كما في كشف اللثام هذا الكلام السلطان وجه البعد في الروايات والآيات الشريفية من الغلط الشديد لذا أحيانا هناك علماء عندهم ضوء عرفي من الغلط الشديد إدخال مفهوم الفلسفي وما أشبه ذلك على الألفاظ تحمل لفظ معنى غير ما ظاهر فيه هذا غلط شديد ليش لما تأتي بهذا الاحتمالات الفلسفية على ظواهر الألفاظ يخرج كل شيء عندك تحمله على المفهوم لما تقول بصدره ما معنى بصدره لو عرضنا كل هذا على جميع العرف اليوم من بعد عصر الصبح شيخنا خذ هذه الرواية خذها على الناس في المطاعم في الساحات في الأسواق في الشوارع يقول أنه بصدره ولو بصدره يقول شيخنا واضح يعني متقدم عليه بس قليل هل أحد يفهمها بصدره يعني خلفه بعد كلام ومن أين كناية لا ممكن تقول زيد هزيل الفصيل أو زيد جبان الكن الكناية على أنه كريم باعتبار أن الكن من كثرة الزوار بعد ما ينبح عليه يصبح جبان يدل على كثرة الضيوف هكذا أو أن تقول مثلا زيد كثير الرماد كثرة الرماد على كثرة الطلق كناية، أما بصدق كناية على أنه وراء خلمية فكيف يفهم شيخنا؟ تقول صاحب فوق الصاحب على رأس العين. ثم ثبت عندي أن صاحب كشف البيتان عنده دقة عقلية يطبقها على الألفاظ قطعا في كثير من الأمور، يذكر احتمالات لا يحتمل 1% أن يكون غلط هذا، 1 أو 2 وكثير 1، 2 أو 3 احتمالات نطبقها على ما فيه الألفاظ على الصفة المنابعية الصفة. فالقول أن المراد كناية عن دخل تماما خلف الخدمين ليس كناية أصلا، هذا يبقى شيء في المقام. قال والعامل الصحيح نادر، أولا خليكم نادر هذا ليس موجب الوهم، وثانيا من قال نادر؟ بعض القدماء والجماعة متخل عملوا به، ليش نادر؟ يعني إلا المشهور كلهم يعملون به حتى يكون هذا عمل به. فالأنصاف أنه الأمر الأول وهو أن أنه إذا تأخرت عنه يكفي زوال المنع بالتأخر عنه ولو بالمقدار القليل، ولا يشترط أن تكون متأخر عنه تماما. هذا تمام الأول، هذا تمام الكلام في الأمر الأول في زوال المنع. أما الأمر الثاني وهو الحائل، يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.